بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر، ولا بهما ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء.
لا زال الكلام على نواقض الوضوء. يقول الشيخ رحمة الله تعالى وياه: ولمس ذكر أو أنثى. هذا الناقض الثامن من نواقض الوضوء التي ذكر الشيخ. قال لمس ذكر، اللمس يكون مباشرة من غير حائل، لأنه إذا لمس من وراء حائل لم يلمس حقيقة العضو، إنما مس ولمس الحائل. ومس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. يقول من نواقض الوضوء أن يمس الذكر الأنثى، أو أن تمس الأنثى الذكر، لكن بشرط، قال بشهوة، أن يكون المس بشهوة. قال بلا حائل، أيضا هذا شرط آخر، فيهما أي في لمس الذكر الأنثى وفي لمس الأنثى الذكر. الناقض الثامن الذي ذكره الشيخ: مس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر بشهوة من غير حائل. ما الدليل على أن المس ينقض؟ فلقول ربنا تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الغائط، ثم أيضا قال: أو لامستم النساء فتيمموا. فقول ربنا تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، أي مسيتم النساء فتيمموا، إذن ينتقض الوضوء. هذا الاستدلال من الآية. لماذا نشترط أن يكون المس بشهوة؟ قد يقول قائل: ظاهر الآية أن المس ينقض مطلقا بشهوة وغير شهوة. قالوا: صرف ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت في قبلته، تقول: فإذا سجد غمزني، أي بيدي حتى تكف قدميها. قالوا: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسها من غير حائل، لكن هذا المس من غير شهوة، فمطلق الآية مقيد بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا الذي يجعلنا نقيد المس أن يكون بشهوة. على هذا لو مس زوجته من باب المصافحة، كانت مريضة يتحسسها هل فيها حرارة، إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. وحينما قال ولمس ذكر أو أنثى، سواء كان أحدهما مباحا للآخر كالزوجين أو كان محرما، هذا هو دليل مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهو الرواية الثانية أيضا عند الحنابلة. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل. مس المرأة مما تعم به بلوى، فلو كان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أن الأصل عدم النقض، فيتمسك بالأصل وهو الطهارة. بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج المسجد ولم يتوضأ، لكن الحديث لا يصح فيتمسك بالأصل. قد يقول قائل: كيف تقول لم يرد دليل على انتقاض الوضوء بمس المرأة، والدليل ذكرته قبل قليل وهو الآية؟ الآية المقصود بالملامسة أي الجماع. مما يدل على ذلك من نفس الآية ربنا عز وجل في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا موجب الحدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا موجب الحدث الأكبر. ثم قال في التيمم: أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الحدث الأصغر. أو لامستم النساء، هذا موجب الحدث الأكبر. لو قلنا أن المقصود بالملامسة أي انتقاض الوضوء، يكون ربنا عز وجل ذكر سببين لانتقاض الوضوء لموجب التيمم من الحدث الأصغر، ولم يذكر مثالا لموجب التيمم من الحدث الأكبر. فيكون أو لامستم النساء كقول ربنا تبارك وتعالى في الغسل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: الدخول والإفضاء والمباشرة والتغشي واللمس هو الجماع، غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. أثر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أن المقصود بالمس واللمس هو الجماع. إذن أو لامستم النساء كقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل الوطء. فالآية ليس فيها دليل على أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. قال: لا لشعر. يقول: لو مس الشعر بشهوة لا ينتقض وضوءه، وسن لو مس السن بشهوة لا ينتقض الوضوء، وظفر لو مس الظفر بشهوة لا ينتقض الوضوء. ولا بها، أي لا ينقض الوضوء بالشعر والسن والظفر بمجرد المس أو بالمس مع الشهوة. لماذا يقال عندهم الشعر والسن والظفر لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة؟ يقولون: الشعر والسن والظفر حكمه حكم المنفصل وليس حكم البدن المتصل، فلا ينقض الوضوء. لكن كما قلت لكم قبل قليل، أصلا هذه المسائل على القول الراجح وعلى الرواية أيضا عند الحنابلة لا ترد علينا. قال: ولا من دون سبع. يقول: لو مس من دون سبع سنين لا ينتقض وضوء. شخص عقد له على امرأة دون سبع سنين، هذا جائز. أو نسأل السلامة، شخص لا يتقي الله عز وجل وقبل صبية لها سبع سنين أجنبية بشهوة، يقول: لا ينقض الوضوء. لماذا لا ينقض الوضوء؟ يقولون: لأن ما دون السبع ليست محلا للشهوة. وقد لا يوافق على ذلك، قد يقول قائل: لا، المرأة وإن كان دون سبع قد تكون محل للشهوة. لكن كما قلت لكم يبقى هذا هو اجتهادهم، فأصل المسألة مرجوح، ولكن لو قلنا أن المس بشهوة ينقض الوضوء نعلق الحكم بالشهوة ولا نعلق الحكم بسن. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. عندنا لامس وملموس. إذا الرجل مس المرأة بشهوة ينتقض وضوءه، وإذا مسته هي بشهوة ينتقض وضوءها. إذا مسها بشهوة ثم هي نفسها شعرت أيضا بالشهوة تتلذذ بهذا المس، يقول: هي لا ينتقض وضوءها. ولو كان العكس، هي التي بدأته بالمس وهو أيضا شعر بالشهوة وتلذذ بهذا المس، يقول: لا ينتقض وضوءه. لماذا لا ينتقض وضوءه؟ يقول: النص ورد في حق اللامس: أو لامست النساء، ولم يرد في حق الملموس. وهذه من غرائب العلم، فنقول هذه ظاهرية. إذا كان الأمر متعلق بالشهوة يقال الأمر متعلق بالشهوة، إذا كان الملموس اشتهى ينتقض وضوءه كاللامس. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة أن وضوء الملموس أيضا ينتقض بالمس. ولا شك لو كان الراجح أن المس بشهوة ينقض الوضوء لقيل أيضا الممسوس ينتقض وضوءه إذا كان مشتهيا. انتهى من الكلام على نواقض الوضوء. وعدتكم في الدرس الماضي أرجع مرة ثانية وأذكر ما في ما ترجح لي من نواقض الوضوء. نرجع إلى النواقض التي عندهم. الناقض الأول الخارج من السبيلين، الخارج من بقية البدن، زوال العقل، تغسيل الميت، أكل لحم الإبل، الردة، مس الفرج، اللمس بشهوة. هذه ثمانية نواقض عندهم. الخارج من أحد السبيلين الأول، الخارج من بقية البدن لا ينقض إلا إذا كان بولا أو غائطا، فالقي وغيره كما مر بنا لا ينقض الوضوء. إذن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء إلا لو كان بولا أو غائطا تغير المخرج، هذه مسألة ثانية نعطيها حكم الخارج من السبيلين. زوال العقل ناقض ثاني، تغسيل الميت الصحيح لا ينقض، أكل لحم الإبل الثالث، الردة الرابع، لكن التفصيل الذي مر بنا أن لسنا بحاجة إليها. مس الفرج لا ينقض الوضوء، المس بشهوة لا ينقض الوضوء. إذن الراجح في نواقض الوضوء أربع: ما خرج من السبيلين، زوال العقل، أكل لحم الإبل، الردة، هذه هي نواقض الوضوء. بعد أن انتهى الشيخ من الكلام على نواقض الوضوء ذكر مسائل تتعلق في هذا الباب وفي غيره. قال: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. الشك والتردد بين الأمرين، هذا هو الشك. يقول: من شك في طهارة، تطهر وشك هل انتقضت طهارته أو لا، أو أحدث وشك هل توضأ أو لا. قال: بنى على يقينه. قل بنى على يقينه أي على الأصل، فيتمسك بالأصل. إذا كان متطهرا وشك هل أحدث أو لا، اليقين هو الطهارة. إذا استيقظ وجد ماء بله ولا يعلم هل هو مني أو ليس منيا، الأصل عدم وجوب الغسل. أو العكس، لو أحدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، الأصل أنه لم يتوضأ. لو جامع، أو المرأة طهرت من حيض النفاس ثم شكت هل اغتسلت أو لم تغتسل، فالأصل عدم الغسل. والأمر ليس خاصا بالطهارة، الأمر عام في كل شيء، في العبادات والمعاملات. وهذا راجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومن فروعها: الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهل معنى كلام الشيخ من شك يعني لا تتحرى؟ الصحيح أن الشخص يتحرى ويعمل بغلبة ظنه. إذا أحدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، لكن يغلب على ظنه أنه توضأ، الصحيح أنه يبني على غلبة ظنه ولا يجب عليه وضوء. أو لو كان العكس، على طهارة وغلب على ظنه الحدث لكنه لم يتيقن، هنا يعمل بأي شيء؟ بغلبة الظن، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، في حديث ابن مسعود الصحيح في سجود السهو. فإذا وجد غلبة ظن يعمل بغلبة الظن، إذا لم توجد غلبة ظن هنا يرجع إلى اليقين. وحرم على محدث. شرعت الكلام على الأشياء التي تحرم على المحدث، قال وحرم على محدث، يقصد بالمحدث الحدث الأصغر والأكبر، فما يذكره أولا مس مصحف وصلاة وطواف، يقول محرم على المحدث حدثا أصغر وأكبر، ثم سيذكر أشياء خاصة محرم على المحدث حدثا أكبر. قال وحرم على محدث مس مصحف، كما مر بنا المس يكون مباشرة من غير حائل، محدث يمسك المصحف من غير حائل هذا هو المحرم، إذا أمسكه بحائل لم يمس المصحف، إذا أمسك الغلاف لم يمس المصحف، هذا فيما يتعلق بالمحدث حدثا أصغر أي ما أوجب وضوء. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. ربنا عز وجل يخبر أن الصحف التي بأيدي الملائكة لا يمسها إلا المطهرون، لأن المطهرون هم الملائكة، يقول فهذا خبر بمعنى الأمر، فإذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لا يمسها إلا المطهرون، صحف القرآن التي في الأرض أن لا يمسها إلا المطهرون، هذا استدلاله من الآية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في نهي المحدث عن مس القرآن، وهي لا تخلو من ضعف بمفردها، لكن بمجموعها يدل والله أعلم أن للمسألة أصلا. أيضا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يعلم خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نهي المحدث أن يمس المصحف. إذن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إباحة أن يمس المحدث المصحف، إنما المنقول عنهم هو النهي. هذا فيما يتعلق بالمحدث حدثا أصغر، والمحدث حدثا أكبر من باب أولى، والمحدث حدثا أصغر أو أكبر يستطيع أن يرفع حدثا، لكن ما يتعلق بالحائض والنفس هل تمس المصحف أو لا تمس المصحف، الصواب يجوز من وراء حائض، فإذا احتاجت المرأة أن تمس المصحف وهي حائض أو نفساء تمسه من وراء حائل، لا سيما مع الحاجة، قد تكون معلمة أو تعلم أولادها، أو أحيانا المرأة هي إذا أرادت أن تراجع مثل حفظها وتمس المصحف أيضا قد تنقطع أسبوعا أو نحو ذلك، فلا بأس أن تمس المرأة الحائض والنفساء المصحف لكن من وراء حائل. وصلاة، يقول يحرم على المحدث حدثا أصغر أن يصلي. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أمس لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذا كانت لا تقبل لا تصح، وأهل العلم مجمعون على اشتراط الطهارة من الحدث للصلاة. من الأشياء التي يخطي فيها البعض لا سيما إذا كان إماما، قد يتذكر أنه محدث ثم يستمر في صلاته، فالأمر محرم بالإجماع، وليست المسألة مسألة تحريم، قول في مذهب الأحناف يرون كفره إذا فعل ذلك، يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يستدلون بالآية على أنه مستهزي فيكفر، والصواب أنه ليس مستهزيا، قد يكون فعله حياء أو نحو ذلك فلا يكفر، لكن الأمر ليس بالسهل، فيحرم عليه متى ما علم يجب عليه أن يفارق المكان ويتقدم أحد المأمومين ليصلي بالناس. أما الحائض وكذلك النفساء فكذلك يحرم عليهما الصلاة، في حديث أبي سعيد صحيح البخاري في قصة المرأة قالت يا رسول الله ما تصلي؟ قال أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان يصيبنا ذلك بعهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والنفس حكمها حكم الحائض في الجملة بالإجماع فيحرم عليها الصلاة. وحينما قال الشيخ وصلاة، ما هي الصلاة التي تشترط لها الطهارة؟ الصلاة التي تشترط لها الطهارة هي الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه هي الصلاة التي يشترط فيها الطهارة من الحدث. في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن الصلاة التي مفتاحها الطهور الوضوء هي التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. على هذا سجود الشكر لا تشترط له الطهارة لأنه ليس بصلاة. على هذا على الصحيح سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة لأنه ليس بصلاة. التسليم أصلا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف في سجود التلاوة. أما التكبير فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حديث شاذ، وإلا رواية البخاري من حديث عمر ليس فيها ذكر التكبير. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنسجد فما يجد أحدنا موضعا لجبهته. وطواف، يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم توضأ ثم طاف. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، هذا يدل على اشتراط الطهارة للطواف. لكن كم سيرى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ يرى الخمسة والعشر والعشرون والثلاثون، لكن كم حج معه؟ إذن الصحيح أن هذا الفعل يدل على استحباب وليس يدل على الوجوب. أيضا يستدلون بحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام. قالوا حينما قال صلاة هذا يدل على أنه يعطى أحكام الصلاة حتى في الطهارة. الرواية المرفوعة عند الترمذي وجاء عند غير الترمذي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح أن هذا من قول ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح قول الطواف بالبيت صلاة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن عباس موقوف على ابن عباس. ثم لو فرض أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أليس منتظر الصلاة في صلاة؟ بلى. هل يشترط له ما يشترط للصلاة؟ فنقول لا تثاب إلا إذا استقبلت القبلة مثلا؟ لا، حتى لو ثبت الطواف له أحكام الصلاة. لكن هل يفتتح بالتكبير وجوبا ويختتم بالتسليم مثلا؟ لا. الصلاة مثلا يكره الشخص أن يكشف عاتقيه أو أحد عاتقيه في الصلاة، في الطواف يستحب له أن يكشف أحد عاتقيه إذا كان أول طواف يطوفه. فالصحيح عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف. لماذا؟ لأن هذا مما تحتاجه الأمة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من الصحابة أن يتوضأ لأجل الطواف، مع أنه حج معه الجمع الغفير واعتمر معه أيضا قبل ذلك جمع. فلما لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء دل ذلك على عدم اشتراطه. ولما كان طواف الحائض لا يصح نبه عليه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. فكذلك والله أعلم لو كان طواف المحدث حدثا أصغر لا يصح لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه الحائض. إذن
الطواف يستحب له الوضوء. أما الحائض فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلا يصح طواف الحائض. وأهل العلم في جملة مجمعون على اشتراط الطهارة من الحيض وكذلك النفاس لطواف المرأة، وعلى جنب ونحوه، نحو جنب الحائض النفساء، ذلك أي ما تقدم من حرمة مس المصحف والصلاة والطواف، تقدم الكلام على ذلك. إضافة لذلك قال: وقراءة آية قرآن. يقول يحرم على الجنب أن يقرأ آية قرآن. إذا كان أكثر من آية يحرم من باب أولى، ومفهومه إذا كان أقل من آية جائز. ما الدليل على حرمة قراءة الجنب القرآن؟ مس المصحف مسألة، وقراءة القرآن مسألة. المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن وهو محدث على غير وضوء، لكن يحرم عليه أن يمس المصحف. لكن الحدث الأكبر يقول لا، يحرم عليه مس المصحف، وأيضا يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو جنب. ما الدليل؟ الدليل ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرئهم القرآن وهو جنب دل على حرمة قراءة القرآن لجنب. الحديث لا يصح. ثم لو صح هذا فعل، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. مر بنا حديث بالجهل حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من نحر دير جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد لا يذكر الله عز وجل ليس لحرمة الفعل، إنما هو لأجل أن يكون على طهر دائما. على كل حال الحديث لا يصح. أيضا يستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وأيضا الحديث لا يصح. فلذلك القول الثاني في المسألة أن الجنب يقرأ القرآن من حفظه. دليل ذلك عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال: ومن ذلك قراءة القرآن وهو جنب. أيضا ربنا عز وجل أمر بقراءة القرآن وشرع لنا قراءة القرآن، فالأصل مشروعية قراءة القرآن مطلقا، ومن منع الجنب فعليه الدليل. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قراءة القرآن للجنب، نص على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، وأيضا ابن رجب. الأحاديث الواردة في نهي الجنب عن قراءة القرآن لا تصح. كذلك على ما مر بنا الحائض أيضا لا تقرأ القرآن. ما الدليل؟ الدليل ما مر بنا قبل قليل، حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. هذا دليل النهي، ودليل النهي لا يصح. ذكر ابن رجب وأيضا شيخ الإسلام أن الأحاديث الواردة في نهي الحائض عن قراءة القرآن لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل مشروعية قراءة القرآن. فلما يكون الأصل مشروعية القراءة ولم يرد دليل ينهى الحائض عن قراءة القرآن، فيبقى الأصل هو المشروعية لعدم الدليل. فالصحيح أن الحائض تقرأ القرآن، لكن كما قلت لكم قبل قليل فرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف. إن احتاجت إلى مس المصحف تمس المصحف من وراء حائض. ولبتم في مسجد بغير وضوء، يحرم على الجنب يحرم على الحائض وكذلك النفشاء أن تلبث في المسجد. اللبث هو البقاء، أن تلبث يعني تبقى تستمر، عندنا لبث وعندنا مرور، المرور جائز يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر. الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل أي لا تقربوا الصلاة ولا تقربوا أماكن الصلاة المساجد. وقالوا إلا عابري سبيل، لا يصح أن نقول عابر، أن نقصد عابري السبيل للمسافر، لأن الله عز وجل ذكر حكم المسافر بعده وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. فالمقصود في الآية والله أعلم لا تقربوا الصلاة ولا تقربوا أيضا أماكن الصلاة أي المساجد وأنتم مجنبون إلا مارين في المسجد، هذا المرور في حق الجنوب. أما الحائض فإذا قلنا يجوز لبثها يكون مرورها أيضا من باب أولى. قال في مسجد، ما هو المسجد؟ المسجد هو المكان المعد للصلوات الخمس، يعني مكان موقوف لله خرج من ملك الآدميين أعد للصلوات الخمس ولو كان أحيانا لا يصلى به، هذا هو المسجد. إذا كان مكان في دائرة أو في مدرسة أو في محل تجاري جعلوا لهم مكانا للصلاة داخل هذا المجمع، هذا ليس مسجد، هذا مصلى، فلا يعطى أحكام المسجد، إنما المسجد هو الذي أوقف وأصبح خاصا دائما وأبدا للصلوات الخمس. فالمصلى ليس المسجد، يجوز لبث الجنوب فيه ولبث في مسجد. ما الدليل على أن لبث الجنوب وكذلك الحائض محرم في المسجد؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. إذن المسجد لا يحل أن يلبث فيه الحائض والجنوب، والحديث لا يصح. أيضا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في مصلى العيد قال ويعتزلن الحيض المصلى، قالوا إذا كانت الحائض تعتزل المصلى فمن باب أولى أن تعتزل المسجد. لكن لا بد أن نتصور المصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحراء، ليس كمصلياتنا تجدها محوطة. فالمصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحراء، فهذا المكان الذي تجلس فيه الحائض في هذا العيد ألا يحتمل أن النساء يكثرن في العيد الآخر ثم نفس المصليات تجلس في مكان الحائض؟ بلى. إذا ليس مقصد المصلى جلوس كونه في المسجد، إنما حتى لا تقطع صفوف النساء، هذه هي العلة والله أعلم في نهي الحائض أن تكون في وسط المصلى، وإنما أمرت أن تكون في آخر المصلى تعتزل المصلى، لا لكون المصلى مسجد، إنما حتى لا تقطع الصفوف. إذا لا يصح أيضا الاستدلال بهذا الحديث. أيضا يستدلون بحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله تعالى عنها أن تطوف بالبيت والبيت مسجد، فهذا يدل على منع الحائض من دخول المسجد. لكن هل منع عائشة رضي الله تعالى عنها من الطواف بالبيت لأجل منع الحائض من دخول المسجد أو لأن الطهارة من الحيض شرط؟ الظهر الثاني والله أعلم. إذن لا يصح. ثم على فرض أن النهي يتعلق بدخول المسجد، هل يصح أن نقيس المسجد الحرام على بقية المساجد؟ لا، المسجد الحرام له من الأحكام الشرعية ما ليست في غيره، حتى المسجد النبوي لا يشارك المسجد الحرام في بعض الأحكام الشرعية. نص ابن المنذر رحمه الله تعالى أن الأحاديث الواردة في نهي الحائض عند دخول المسجد لا تصح. إذن عندنا أحاديث صريحة لا تصح، وعندنا أحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة في النهي. فالقول الثاني في المسألة جواز دخول الحائض المسجد. ما الدليل؟ الأصل البراءة، فيتمسك بالأصل حيث لا يوجد دليل صحيح صريح على منع الحائض من دخول المسجد. إضافة إلى ذلك قصة المرأة في صحيح البخاري صاحبة المشاح قصتها معروفة، لكن الشاهد أن كان لها خباء أو حفش في المسجد كانت تأوي إليه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر هذه المرأة أن تعتزل المسجد. والأصل في النساء والله لم الحيض. قد يقول قائل هذه قضية عين، يحتمل أنها كبيرة يحتمل صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حينما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ناوليني الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وهل فرج المرأة يمس المسجد؟ لا يمس المسجد. فإذا كان لا يمس المسجد يجوز أن تدخل المرأة المسجد إذا كانت تعلم أنها لا تلوث المسجد. وبهذا الحديث استدل شيخ الإسلام على جواز دخول المرأة الحائض المسجد، إلا أنه رحمه الله تعالى يقول لنجمع بين هذا الحديث وبين لا أحل المسجد الحائض ولا الجنب تتوضأ، لكن إذا كان أصل الحديث لا يصح هنا يصح أن نستدل بهذا الحديث على جواز دخول الحائض المسجد. فالصحيح أن الحائض يجوز أن تدخل كل المساجد من غير استثناء، المسجد الحرام وما دونه، بشرط ألا تلوث المسجد، وبشرط ألا تقطع الصلاة إذا كان الأمر يتعلق بصلاة، ويتأكد دخولها إذا كان لمصلحة، كأن تكون مثلا معلمة حلقة في مسجد أو تلقي درسا للنساء فيتأكد دخولها. لكن الشيخ رحمه تعالى قال ولبثم في مسجد بغير وضوء، مر بنا أن القرآن دل على حرمة دخول الجنب المسجد، لكن دل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جواز بقاء الجنب في المسجد إذا توضأ. هذه عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال أدركت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضعوا. والحديث رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخل الواحد منهم المسجد وهو جنب لكنه يتوضأ. على ذلك لو الشخص كان غريبا في سفر نائم في المسجد ثم أجنب اخرج من المسجد وتوضأ ثم ارجع وأكمل نومك. من ناحية النظر الوضوء يخفف الجنابة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا وهو جنب يتوضأ وينام. قد يقول قائل إذا كان النص ورد في نهي الجنب أن يلبث في المسجد لماذا لا نعد الحكم أيضا على الحائض؟ ليس كذلك؟ يقول فرق بين الجنب وبين الحائض، الجنب يستطيع أن يرفع حدثه بخلاف الحائض لا تستطيع أن ترفع حدثه.
قال رحمه الله فصل موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر.
فصل عقد الشيخ رحمه تعالى ويا هذا الفصل للكلام على موجبات الغسل، يعني ما هي الأشياء التي توجب الغسل، كما أنه قدم نواقض الوضوء أيضا ما هي الأشياء التي تنقض الطهارة وتوجب على الشخص أن يغتسل. قال موجبات الغسل سبعة، الأشياء التي توجب الغسل سبعة، لأن حينما قال موجبات الغسل سيمر بنا الأشياء التي يسن لها الغسل، فالكلام على الأشياء التي يجب لها الغسل يقول هي سبعة. ما هي هذه السبعة؟ قال خروج المني من مخرجه بلذة. خروج المني من مخرجه عندنا خروج المني، متى ما خرج المني على الوجه المعتاد وجب الغسل في حال اليقظة. الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالجنابة مأخوذة من المجانبة، فيكون الماء جانب المحل وخرج عن المحل. فمتى ما خرج المني على الوجه المعتاد، أي بالدفء واللذة، سواء كان بجماع أو باستمناء أو بتفكر أو بنظر، يجب الغسل للآية، وأيضا لعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، والحديث فيه قصة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الماء أي الغسل من الماء، أي من خروج الماء. وحينما قال الماء، الهنا عهدية، أي من الماء المعهود الذي يخرج على وجه اللذة والدفق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فإذا خرج المني في اليقظة من مخرجه على وجه اللذة يوجب الغسل. حينما قال من مخرجه بلذة، إذا خرج من غير مخرجه كان يصاب الشخص بمرض، ونفترض أنه ينزل المني منه دائما، كان يكون به كسلس البول، حتى لو خرج من مخرجه لا يجب عليه الغسل. وحينما قال بلذة، لو أن الشخص جامع ثم أنزل أو لم ينزل ثم اغتسل ثم خرج المني، لا يجب عليه الغسل، لأن الماء من الماء ولا يغتسل من موجب واحد مرتين. كذلك المرأة أحيانا إذا وطئت تغتسل، ربما خرج منها ماء الرجل، كذلك إذا خرج منها ماء الرجل لا يجب عليها أن تغتسل. فإذا خرج المني من مخرجه في حال اليقظة على وجه اللذة يجب الغسل. أما بالنسبة للنائم، فإذا عرف أنه مني وجب عليه الغسل، تذكر احتلام أو لم يتذكر احتلام. لحديث من سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة أم سليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أم سليم إذا رأت الماء. وأيضا في حديث أبي سعيد قال: الماء من الماء. متى ما تأكد الشخص ورأى الماء على ملابسه، سواء كان رجلا أو امرأة، وجب عليه الغسل. والشخص في منامه له ثلاث أحوال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إما أن يتذكر احتلاما ويرى الماء يجب عليه الغسل، أن يرى الماء ولم يتذكر احتلاما فيجب عليه الغسل، يتذكر احتلاما لكنه لا يرى الماء فلا يجب عليه الغسل. الثاني قال: وانتقاله، أي انتقال المني، فقول الضمير في قوله وانتقاله أي للمني. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لو شعر بتحرك المني ولو لم يخرج يجب عليه أن يغتسل. ما الدليل؟ الدليل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالوا: الجنابة مأخوذة من المجانبة، فإذا كان الماء جانب مكانه المعتاد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا جانب مكانه المعتاد وتحرك وجب الغسل. والقول الثاني في المسألة: إذا تحرك الماء وانتقل لكنه لم يخرج لا يجب الغسل، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي أبي سعيد: الماء من الماء. هذا لم يرى الماء، منطوق الحديث: إذا رأى الماء اغتسل، مفهومه إذا لم يرى الماء لا يجب عليه الاغتسال، وهذا لم يرى الماء. أيضا حديث سالم في قصة أم سليم قال: نعم يا أم سليم إذا رأت الماء، وهذا لم يرى الماء فلا يجب عليه الغسل. فالظاهر والله أعلم إذا شعر بانتقال المني لكنه لم يرى المني خارجا فلا يجب عليه الغسل. الثالث قال: وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. الموجب الثالث من موجبات الغسل قال تغيب حشفة، يقول لا بد أن يغيب الحشفة، والحشفة معروفة التي هي رأس الذكر يكون عليها القلفة ثم يختن. يقول إذا غيب الحشفة قال في فرج فيجب الغسل، وهذه قاعدة، كل الأحكام الشرعية تتعلق بتغييب الحشفة أنزل أو لم ينزل. مثلا حد الزنا، لو قال مجرد غيبت الحشفة في فرج المرأة يقام عليه حد الزنا، لو غيب الحشفة في فرج المرأة وجب لها المهر كاملا، أصبحت ثيبة وهو أيضا أصبح ثيبة، وجبت عليها العدة. إذن كل الأحكام الشرعية تتعلق بتغييب الحشفة، ومن ذلك ما ذكر هنا الغسل. ما الدليل؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال ومس الختان الختان، مس ختان الرجل موضع ختان المرأة، والمقصود مس حاد وليس مجرد المس، موضع ختان المرأة في أعلى فرجها لا يمسه الذكر. فلذلك أهل العلم مجمعون لو أن الرجل جعل موضع ختانه على موضع ختان المرأة لا يجب عليه الغسل. فلذلك عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عائشة: إذا جاوز الختان الختان، فالأمر متعلق بالمجاوزة، ومتى يجاوز؟ إذا غيب الحشفة. هذا هو دليل تغييب الحشفة، بمجرد تغييب الحشفة يجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال في فرج، أي في فرج المرأة، سواء كانت زوجة أو غير زوجة، مباحة أو محرمة. قال أو دبر، أو غيب الحشفة في الدبر قياسا على القبل، فمن غيب الحشفة في الدبر يجب عليه الغسل. ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكلة الأثار، نقل إجماع أهل العلم على أن من وطئ في الدبر يعني غيب يجب عليه أن يغتسل بإجماع أهل العلم، وإن كان الوط محرما وإن كان الوط محرما، لكن حينما قال غيب مفهومه إذا لم يغيب لا يجب عليه الغسل. لو أن الرجل جعل ذكره بين فخذي المرأة أو بين إلية المرأة لكنه لم يغيب لا يجب عليه الغسل. في فرج أو دبر، قال ولو لبهيمة، لم يرد فيها نص، لكن يقيسون على فرج الآدمي. أو ميت، يوجد بعض الناس نسأل الله السلامة قد ماتت قلوبهم وضمائرهم، قد يطأ ولو كانت ميتة، يقول هنا في مثل هذه الحالة يجب الغسل. ما الدليل؟ يقول عموم الأدلة، إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، وهذا نص عام. قال بشرط أن يكون بلا حائل، إذن الأمر لا يخلو من حالين. الأصل أن الذي يجامع يجامع من غير حائل. تقول في مثل هذه المسائل ذكرتها، إذا غيب الحشفة في قبل أو دبر يجب الغسل، وحينما يغيب الحشفة إذا غيب أكثر من الحشفة هذا من باب أولى. وهذه غير المسألة التي قبلها، المسألة الأولى لا بد من إنزال بجماع أو غير جماع، لكن هذه لا، تغيب فقط. الحالة الأولى أن يغيب من غير حائل، وهذا الأصل في الجماع. الثاني أن يغيب بحائل، ما هو الحائل عندهم؟ يقول لو لف على ذكره خرقة، قالوا أو كيس، يقولون لا يجب عليه الغسل على ما مس عليه صاحب الكتاب. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول مس الختان الختان، وهذا ما مس، هناك حائل. وعلى هذه الرواية أيضا تأتي مسألة الحد، حد الزنا، إذا قلنا لا يغتسل أيضا لا يقام عليه حد الزنا. والرواية الثانية عند الحنابلة وهي الراجحة وجوب الغسل ولو كان بحائل. ذكرت لكم الحائل عند المتقدمين ذكروا، لكن استجد في زمانه ما استجد من حوائل. أحيانا يجعلون الحائل مثل يكون عنده مثلا زوجة يخشى من حملها، أو تكون عنده آمة لا يريد أن تحبل فيجعل الحائل. في زمانه أيضا استجدت الحوائل المعروفة. الرواية الثانية عند الحنابلة حتى ولو غيب بحائل يجب عليه الغسل وتترتب أحكام الشرعية ومن ذلك حد الزنا. الرواية التي ذكرتها قبل قليل حديث عائشة ومس الختان الختان، هذه رواية مسلم. رواية أحمد جاوز الختان الختان، جاوز ختان رجل موضع ختان المرأة، ويصدق عليه أنه جاوز سواء كان بحائل أو من غير حائل. فالصحيح أن الوطء إذا أولج الحشفة وجب الغسل وترتبت الأحكام الشرعية التي ذكرتها قبل قليل سواء كان هناك حائل أو غير حائل. تلاحظون الشيخ قال تغيب حشفة في فرج أو دبر وهذا محرم، ولو بهيمة وهذا محرم، قال أو ميت وهذا أيضا محرم. عندنا أمران في باب العلم يذكر الحكم الشرعي بدليله، أما في باب الوعظ والتوجيه هذه مسألة أخرى. نفرق حينما نتكلم، نبحث، ندرس، نكتب، نحن بين أمرين. باب التنظير العلمي تذكر المسائل العلمية بدليلها وكلامها للعلم، ولا تنشغل في مسألة الوعظ والتوجيه. لما تكون في باب الوعظ والتوجيه هذا حكم آخر، حين تتكلم عن جريمة الزنا، حين تتكلم عن هل القوم لوط. فمن الخطأ الذي يقع فيه البعض خصوصا من العامة حينما تطرح مسائل علمية يقول لماذا لم تقل كذا، لماذا لم. باب العلم باب ليس له علاقة في باب الوعظ والنصح والتوجيه. فلو رجعنا لكتب أهل العلم من غير استثناء، هل يتكلمون على الحدود، القصاص، كل ما يتعلق بالعقوبات الشرعية وموجباتها، هل يكون نصحا ولا توجيها ولا تخويفا؟ لأن المقام مقام تقرير مسائل علمية وليس مقام وعظ وتوجيه. الرابع قال وإسلام كافر، إسلام الكافر كما مر بنا. الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا يجب عليه أن يغتسل. والاغتسال يعني اغتسال الكافر كان مشهورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند غير المسلمين. في قصة ثمامة بن عثمان رضي الله تعالى عنه حينما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم أطلقه ذهب إلى حائط من حيطان المدينة ثم اغتسل وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. هذا غير مسلم، لكنه من خلال جلوسه مع المسلمين مدة الأسر وأيضا ما علم أن الغسل يجب على الكافر إذا أسلم.